الظلمات
تعم الأرض بالخيرات فدنك طه.
تمام الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء يصحبكم فيها خالد العبد الله. قال قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني يحذر أمريكا وترامب بأنهم فتحوا باغتيالهم للفريق سليماني طريقا لكل الأحرار للانتقام من فعلتهم القذرة. وأضاف العقيد قاآني في مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور قادة المقاومة الإسلامية من العديد من الدول كالعراق ولبنان وفلسطين واليمن، أن الدرب الذي رسمه شهيد سليماني ما زال موجودا وترونه في فلسطين ولبنان، وأن أبناء المقاومة لا زالوا يتقدمون، وهذا هو طريق الشهيد سليماني. نصح مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون الصناعات الدفاعية واللوجستية العميد حسين دهقان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يحول العام الميلادي الجديد إلى مأتم للأمريكيين. وأشار العميد دهقان في تغريدة له على تويتر إلى أن الأمريكيين هم الآن في حالة الإنذار خوفا من الانتقام، لكن جميع قواعدهم العسكرية في مرمى صواريخنا. قال المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن جهود الشهيد قاسم سليماني أجبرت الكيان الصهيوني نسيان جميع مبادئه العنصرية والتوسعية في المنطقة. وأشار العميد شريف إلى الانتصارات التي تحققت ضد الصهاينة بعد إشراف الشهيد سليماني على ملف دعم وتقوية جبهة المقاومة ضد الاحتلال. أكدت قيادة الجيش الإيراني أن الإدارة الأمريكية نفذت جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني بهدف التعويض عن هزائمها الإقليمية. جاء ذلك في بيان خاص للجيش بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، شدد فيها على أن استشهاد هذا القائد سيؤدي إلى ظهور الكثير من قادة المدافعين عن البلدان الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن واشنطن ستكون مسؤولة عن تداعيات أي مغامرة محتملة في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ظريف مطلع العام الجديد مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر لمحمد الصباح، بحث فيها آخر التطورات في العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى بعض الإجراءات الأمريكية المشبوهة والمضرة في المنطقة، وقال إن واشنطن تتحمل تبعات أي مغامرة محتملة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن جميع الأسلحة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية هي بفضل قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني. وأوضح النخالة أن الشهيد سليماني كان يدير عملية دعم المقاومة الفلسطينية بكافة المجالات، مشيرا إلى جهوده لتطوير القدرة التسليحية الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وتمكين هذه المقاومة من امتلاك صواريخ بعيدة المدى إلى قطاع غزة من خلال الخبرات التي زود شباب المقاومة بها. أفاد مصدر أمني عراقي أن رتلا للقوات الأمريكية في العراق تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق مدينة السماوة الدولي جنوب البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة العسكرية كانت تحمل معدات للدعم اللوجستي التابع للوحدات الأجنبية في البلاد. نفذت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي شرق جبل جحفان في محور جيزان. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد للعملية التي تم تنفيذها من عدة مسارات بعد تمشيط مواقع العدوان بالأسلحة الثقيلة. ختام هذا الموجز، أشكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وتواصلوا دوما مع إذاعة طهران عبر هذا الموقع arabicradio.net. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام خير ختام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 1 من كانون الثاني عام 2021 ميلادي. نبارك لمستمعين الأفاضل حلول العام الميلادي الجديد 2021. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام وهذه السنة بالخير والبركة والرحمات، إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بألف خير. في 17 من جماد الأولى عام 1258 للهجرة ولد الفقيه والعلامة السيد محمد علي شاه عبد العظيم المعروف بهداية الحسيني، وقد تلقى شاه عبد العظيم دراسته الدينية في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، وكان من كبار علماء الفلسفة والحديث والرجال، ومن أبرز مؤلفاته كتاب وسيلة الرضوان. وأخيرا توفي السيد محمد علي شاه عبد العظيم عام 1343 للهجرة في مدينة النجف الأشرف. في 17 من جماد الأولى عام 291 للهجرة توفي الفقيه والنحوي الشهير أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد البغدادي الشيباني، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو، وتتلمذ على يد الفقيه ابن الأعربي وسلم بن عاصم، وتأثر بنفطويه وابن الأنباري. ومن أبرز مؤلفات البغدادي الشيباني الفصيح وإعراب القرآن والمختصر في النحو وما ينصرف وما لا ينصرف والوقف والابتداء واستخراج الألفاظ من الأخبار. وأخيرا وفي 17 من جماد الأولى عام 450 للهجرة ولد الفقيه والفيلسوف الإيراني محمد الغزالي، وقد درس الغزالي عند كبار علماء عصره كالفقيه أبي نصر إسماعيل، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث أصبح في سن 28 من كبار الفقهاء، واستدعي من قبل الخواجة نظام الملك للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد. وفي عام 488 للهجرة ترك التدريس وسافر إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى القدس ليسكن فيها لعدة سنين، ثم رجع من بعدها إلى بلاده إيران. ومن أبرز مؤلفات الغزالي كيمياء السعادة والنصيحة الملوك ومقاصد الفلسفة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي
ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. ونستهل هذه الحلقة بهذه الكلمات الشريفة من الدعاء الشريف للإمام المهدي عليه السلام، وهذه كلمة أيضا لها الكثير من المعاني. جاء في دعاء العهد المشهور هذا القول: اللهم أظهر لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحقق. أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية.
مرحبا بكم سماحة السيد الأستاذ، جزاكم
الله أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في اللقاء الماضي تفضلتم بالحديث حول ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وأيضا تفضلتم بالأدلة على صدق هذا الميلاد، سواء كان ذلك من مدرسة الإمامية أو من مدرسة أتباع مدرسة الخلافة، وأيضا أشرتم إلى بعض ملابسات هذه الولادة، وقد اتضح من خلال المدرستين ولا سيما المنصفين من مدرسة أتباع الخلفاء أن الإمام المهدي عليه السلام مولود وحي ويستعد للظهور والقيام بهذا الدور العظيم الذي سوف يغير من مستقبل البشرية. في هذا اللقاء إن شاء الله وفي مستهله نتوقف عند نسب الإمام المهدي عليه السلام. تفضلوا سماحة الشيخ، هل هو من أبناء الرسول؟ هل هو من أبناء فاطمة؟ هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين؟ كيف؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هو محمد بن الحسن الخالص العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من أبناء فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام.
إذن فهو الإمام الثاني عشر،
فهو الإمام الثاني عشر،
وهو من ذرية من أبناء الحسين
الإمام عليه السلام. الحسين أحسن. عليه أفضل الصلاة والسلام. كما بينا أن أمه يقال لها نرجس،
نعم،
وأيضا قيل اسمها ثقيل وقيل اسمها سوسن، وكنيته أبو القاسم. طبعا هذا اللقب لقبه الإمامية والذي يعرف بالحجة المهدي، وأيضا لقبوه بالخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان، لكن أشهر تلك الألقاب التي اشتهر بها الإمام هو الإمام المهدي عند المدرستين. نعم. إذن هو بالنتيجة
وكلهم مهديون يعني.
كلهم مهديون.
نعم.
ولكن باعتبار أنه الإمام الثاني عشر له خصوصية الإنقاذ.
أحسنت.
وله خصوصية النشر وإعادة ما خرب من الدين وما خرب من الظلم والجور الذي جرأ على الأمة.
نعم.
فبالنتيجة أنه يرجع بالنسب إلى فاطمة ويرجع عليه السلام بالنسب إلى علي بن أبي طالب، وهو من ذرية الإمام الحسين ذبيح كربلاء بأبي وأمي. نعم.
نعم. هذا نسبه عليه السلام. إذن هذا واضح طبعا، هذا أيضا من أدلة الميلاد، يعني الذين يشككون في ميلاده عليه السلام يمكنهم أن يعودوا إلى هذه السلسلة الذهبية من النسب الشريف. نعم.
ولا مفر لهم من غير ذلك.
نعم.
لأنهم يقولون من أولاد فاطمة.
نعم.
وحسب رواياتهم لابد أن يكون من أولاد فاطمة ويولد في آخر الزمان. لكن يبقى تسلسل الولادة كيف؟ هنا سوف يقعون في مأزق وفي إشكالية.
طبعا المشكلة عندهم في قضية الغيبة التي سوف نأتي إليها فيما بعد ونوضح فلسفة الغيبة وحكمتها، وأن الأمر بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام في غيبته ليس أمرا جديدا، موجود في تاريخ الأنبياء، الغيبة موجودة في تاريخ الأنبياء.
صحيح.
نعم. وفيه رواية يعني توجد، وهناك رواية شهيرة. صحيح. تشير بأن فيه صفات من جميع الأنبياء.
صحيح.
وإذا سوف نأتي إذن إن شاء الله لبيان هذا الموضوع في محله، ولكن نعود الآن سماحة الشيخ إلى روايات الأئمة عليهم السلام وروايات أهل البيت في بيان الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام، وذلك قبل أن يولد. نعم تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. طبعا الروايات عدة عن أهل البيت كانت تبشر بالإمام الثاني عشر، وكانت تبشر بصفاته حتى يتبين لمن عاصره ولمن رأه. مثلا على سبيل المثال، رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: والكوكب الدري القائم المهدي عليه السلام. الرواية الثانية هنا شبهه بجمال صورته، وكأنه الكوكب الدري، يعني وجهه مستدير منير.
نعم.
ومستنير. نعم. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول: المهدي مني، يبدأ: أجل الجبهة أقنى الأنف أجل الجبهة، يعني الذي ماذا؟ انحسر الشعر عن جبهته.
نعم. فهو أجلى.
فهو أجلى.
نعم.
وخف عن جانبيه. وأقنى الأنف يعني طويل من دقة ما يعرف بغرنينيه، يعني في رواية دقيق العرينين، يعني هذا الجانبين للأنف من الجهتين يكون دقيق ليس واسع. نعم. فإذا الصفات التي وردت عن الرسول الأعظم بأنه دقيق العرنين، وقضية أنفه يكون أقنى، ونعم بالنسبة الشعر يكون منحسر في الوسط وخفيف الجانبين. رواية عن حذيفة بن اليمان يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: المهدي رجل من ولدي، وجهه كالقمر الدري، اللون لون العربي يعني فيه سمرة مائلة للحمرة، والجسم جسم إسرائيلي يعني ضخم طويل. وعن الإمام الباقر قال عليه السلام عن أمير المؤمنين وهو على المنبر يقول: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون مشرب بحمرة ومبرح الباطن عريض الفخذين عظيم مشاش ما بين المنكبين بظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه الأوصاف التي وصفها علي بن أبي طالب أنه كانت أكثر وسعا من الروايات السابقة.
نعم شكرا.
وأنه لا يريد أن يبين أن هنالك فيه شبه من رسول الله.
نعم.
نعم.
وهو كذلك،
وهو
فهو كذلك. حفيده ابنه
حفيده.
نعم. نعم. شكرا لكم. سوف نواصل سمحت الشيخ، ولكن بعد الفاصل.
نعم.
فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل ننادي نناجي بذل خجل إلى الله نسمو بآه الصدور ونرقى إليه بضعف الوجل إلى الله ربي وليس سواه نلبي نمني ونسعى أمل إلى الله والدمع فينا غزي والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل إلى الله نرقى بروم القصوف بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نعم، تتوالى يعني الروايات عن الأئمة عليهم السلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله في بيان صفات الإمام المهدي عليه السلام، وذلك قبل الميلاد، والآن مع الإمام الباقر. تفضلوا.
نعم
نعم،
وردت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام عن طريق حمران بن أعين، يقول الإمام الباقر يقول: ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز وبوجهه أثر، رحم الله موسى.
نعم،
ها هذا الذي تبينت. نعم، الذي في الحلقة السابقة جنابكم تطرقتم لأنه شبيه موسى.
نعم،
هنا الإمام الباقر عندما يقول رحم الله موسى يشير إلى نبي الله موسى بأنه هو عنده شبه من موسى، فيبين أنه حاجبين كثيرة الشعر، عيناه كأنهما دخلا في وجهه في رأسه،
يعني هو يشبه موسى عليه السلام
في هذه
في صفاته الجسدية وفي غيبته أيضا،
وأيضا
حيث غاب موسى أيضا عليه السلام، غاب عن قومه
أيضا، غاب.
نعم،
أيضا غاب. فلذلك أنه عندما يقول رحم الله موسى يريد أن يشير إلى هذه القضية كما تفضلتم سماحة الشيخ.
أحسنتم، شكرا لكم. نعم، سماحة الشيخ. نعم، طيب ننتقل الآن إلى الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام، ولكن بعد ميلاده عليه السلام،
يعني
وذلك ممن شاهدوه ورأوه. والآن نطابق، هل هذه الصفات تنطبق مع نفس الصفات التي رويت عن الرسول والأئمة عليهم السلام قبل ميلاده أو لا؟
نعم، أفضل. جزاكم الله خير. لدينا روايات عدة ممن شاهد الإمام وكلمه ونعم سلم عليه، مثلا عند صلاته على جثمان أبيه على الإمام العسكري بأبي وأمي، تقول الرواية: فخرج صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج. طبعا الشعر القطط يعني مجعد، والتفليج الأسنان يعني هنالك تفريق، يعني تباعد ما بين بعضها، يعني نسبيا ليس كثيرا.
نعم، ولا سيما الأمامية،
ولا سيما الفرق ما بين الأسنان في القواطع يعني.
نعم
نعم،
أحسن.
فيقول أنه وجهه أسمر فيه سمرة، وشعره أجعد، وأسنانه فيه ثلج قليل. نعم. وممن رآه أيضا يقول: سأل يعقوب بن منقوش الإمام العسكري، قال له: يا سيدي، من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر، يعني الستارة التي بجانبك. يقول: فرفعت الستر فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8 عمره أو نحو ذلك، وواضح الجبين، أبيض الوجه، دري المقلتين، شتن الكفين، معقوف الركبتين، في خده الأيمن خال، وفي رأسه ذؤابة دري المقلتين يتلألآن. طبعا هنا يقصد شتن الكفين، أي قويتان.
نعم.
وهذا ما أشرت إليه في موسى.
نعم.
لأنه كان شديد اليدين، مفتول العضلات،
كان قويا.
نعم. كان قويا. نعم. فيقول: شتن الكفين قويان شديدان مفتولان. يقول: معطوف الركبتين، كناية عن عظم الركبتين وتقدمها عن جسمه. أما الذؤابة فهي ظفيرة، كان قد جعل في شعره ظفيرة. خماسي، أي طوله 5 أشبار.
نعم.
فعندما يقول خماسي يعني هو قصير القامة في هذا الوقت، يعني في تلك الفات عندما كان طفلا.
نعم.
يعني هذا لا، ليس بالضرورة أن يكون قصير القامة، لا، هو عندما شاهده كان خماسي الطول، ولكن عمره يتراوح ما بين 6 وما بين 7 سنوات.
ولكنه يعني غاب قبل هذه السن الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
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 ولكن هذا الذي رآه يظن أنه مثلا في 7 أو 8،
هو يعني هو. نعم. يقول وكأنه يقول.
نعم.
وكأنه ما بين 7 وما بين، يعني. نعم. يعني تصوره هو لا. نعم. بالدقة.
نعم. والرواية تقول بأنه غاب في 5،
هو طبعا غاب بعد الصلاة.
نعم.
نعم. مباشرة. سأل عبد الله بن جعفر بخصوص أحمد بن إسحاق الوكيل.
نعم.
أبو عمرو عثمان بن سعيد الذي هو الوكيل والنائب.
نعم.
الأول. طبعا هذا عاصر الإمام الهادي وعاصر الإمام العسكري.
نعم. نظرا يعني لأهمية هذا الشخص، لأنه من النواب.
هذا من النواب.
نعم. نعم. سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل سمحت الشيخ. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمة المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. سيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
نعم. كما أشرنا قبل الفاصل، الشهادة هنا شهادة هذا الوكيل وهذا النائب الأول، كما أشرتم شهادة مهمة جدا، لأنه رآه وتحدث معه وكانت هناك مراودات بينهما، وهذه الشهادة يعني سوف تكون أصدق من الذين رأوه قبل ذلك، لأن طبعا كان كبيرا، وهذا أيضا النائب يعرفه حق المعرفة. فيهمنا هنا أن نتعرف على صفاته من خلال هذا الشخص.
نعم. جزاكم الله خيرا.
نعم.
أبو عمرو كما بينا عثمان ابن سعيد، وهو طبعا عاصر الإمام الهادي، وهو كان من المقربين للإمام الهادي.
نعم.
وعاصر الإمام العسكري وكان طبعا من المقربين إلى الإمام العسكري.
نعم.
وعاصر الإمام وكان نائبه الأول.
نعم.
والمعتمد عليه.
ومن المحتمل أيضا أنه رآه قبل الغيبة، رآه هو طفل صغير،
هذا بالتأكيد، لأنه
يعني
هو كان يدخل على بيت الإمام
بالتأكيد. نعم.
وكان قريبا من الإمام.
نعم.
وبما أنه قد جعله النائب الأول، نعم، بناء على ماذا؟ بناء على طلب الإمام.
نعم.
وبناء على وصية الإمام العسكري.
نعم.
يعني من الاثنين، بوصية الإمام العسكري وطلب من الإمام أن يكون هو نائبه،
فهو من الثقات عند الأئمة
ومن الثقات الأوائل والأقوياء، يعني ليس. نعم. من فقط أنه ثقات بدرجات.
نعم. نعم. ماذا يقول الآن؟
يقول عثمان بن أبو عمرو عثمان بن سعيد يقول سئل: هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان؟ قال عندما سئل قال قد رأيته ويقول
طبعا
قد رأيته عليه السلام يقول وعنقه وفعل هكذا بيديه كأنه يريد أنه أغلظ الرقاب.
نعم.
كأن رقبته غليظة جدا. إشارة إلى يديه وجعلها نعم متقاربتين. قال أغلظ الرقاب حسنا وتماما، يعني بالغ مبالغ الرجال في الخلق، يعني أنه رغم أنه رآه في تلك الفترة وهو ماذا حتى في فترة أنه بالغ الرجال، يعني الفترة التي رآه فيها صح أنه رآه وهو بفترة متقدمة، لكن هذا يدلل على أنه قد بلغ مبلغ الرجال. عندما يشير إلى يقول عنقه غليظة، انظر يقول يعني بالغ مبالغ الرجال في الخلق، يعني رآه وهو يافع. إذن هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أنه هذه الرواية بمن رآه وممن أعطى الصفات كاملة. نعم
نعم، شكرا لكم. فقط هنا سؤال سمحت الشيخ، هذه الروايات بعضها يشير إلى لونه بأنه أسمر يعني كالعرب.
نعم.
والبعض الآخر يشير إلى أنه أبيض أو يعني أو
مشرب،
هناك حمرة. نعم
مشرب بالحمرة.
نعم، كيف نوفق إذن بين هذه وتلك؟
ما بين السمرة وما بين البياض الحمرة، فالأبيض مشرب بحمرة مائل إلى السمرة.
نعم.
فالبعض عندما يراه كأنه ماذا؟ كأنه قد رآه أزمر. ولكن البعض أنه بعينه عندما رآه أبيض ولكن مشرب بحمرة.
نعم.
تعرف أنه عندما الشخص يكون حنطي اللون مائل إلى السمرة وتضربه مثلا الشمس والحرارة،
نعم،
يفوح من وجه ماذا؟ الحمرة.
نعم.
فهو يربط ما بين الحمرة الحد الفاصل ما بين السماري وما بين البياض هي الحمرة.
نعم، شكرا. فلا تعارض إذن بين
الروايتين. فلا تعارض في الرواية.
شكرا لكم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
أتيت وما بالكف من حسناتي إليك سوى الآهات والخطوات، أتيت وما بالكف من حسناتي إليك سوى الآهات والخطوات، أأسكب دمعي مثل كفك إن سخت لحبيك أم أبغي على الوجنات، أأسكب دمعي مثل كفك إن سخت لحبيك أم أبغي على الوجنات، إذا أنا أسبلت الدموع صبابة فمن لي بضوء العين في الظلمات، وإن أنا لم أهرق فمن لي بعاذر يرى العين مثل الأم للعبرات، إذا أنا أسبلت الدموع صبابة فمن لي بضوء العين في الظلمات، وإن أنا لم أهرق فمن لي بعاذر يرى العين مثل الأم للعبرات، أتيتك مثل الظل شيء كمعدم وإن هو راق العين والنظرات، أتيتك مثل الظل شيء كمعدم وإن هو راق العين والنظرات، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة وجئت طليقا من أنايا وذاتي، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة وجئت طليقا من أناي وذاتي، إذا كنت مزكوما فكيف أشمما حواه الربيع الطلق من نفحاتي، إذا كنت مزكوما فكيف أشمما حواه الربيع الطلق من نفحاتي، ولولاك في أمري ولولاك في أمري لكنت مضيعا، ولولاك في أمري لكنت مضيعا كما الحبر مسكوبا على الورقات، ولولاك في قلبي لعدت مذبذبا لكنت مذبذبا وعادت سواء ظلتي وصلاتي، وعشت متاها أو فراغا مدبلجا باسم رقي أو تطور آتي ضلالا لعذالي وتعسا لرأيهم رأوا حبي الأسمى إليك مناتي ضلالا لعذالي وتعسا لرأيهم رأوا حبي الأسمى إليك مناتي ولو أنهم جاءوا بعين تجرد وأفئدة بالنصف متسماتي لقالوا مقالي أو غلوا فتزيلوا فباءوا بشر الإثم والتبعات فباءوا بشر الإثم والتبعات.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الشيخ. نعم.
بعد هذا البيان حول الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام قبل الميلاد من خلال الروايات، رواية الرسول وأهل البيت عليهم السلام، وأيضا الصفات الجسدية بعد الميلاد من خلال شهادات من رأوه ولا سيما النائب الأول ابن سعيد كما أشرتم، نأتي الآن إلى الصفات الأخلاقية. ما هي الصفات الأخلاقية وكيف يمكن أن نتأكد أو نثق بأن هذه الصفات هي صفاته عليه السلام؟
طبعا عندما نقرأ الروايات الواردة عن أخلاق الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف وجعلنا من المستشهدين بين يديه، نعم كلها تشير إلى وتتفق على شيء واحد، على أنه أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على
أغلب الروايات تتفق في عندما يتطرقون إلى صفاته الأخلاقية أول ما يتطرقون إلى يقولون في هذه الرواية مثلا يقول أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طبعا هم أهل البيت كلهم أخلاق النبي وكلهم لأنه عترته الطاهرة وكلهم أخذوا تلك الصفات عن النبي وهم قد تخرجوا من تلك المدرسة
وهم نور واحد
الشريف.
نعم.
وهم خلقوا من نور واحد.
نعم.
نعم. وكلهم ينتمون إلى, 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 إلى منهج واحد. والصفة المهمة في رسول الله هي كانت الحياة.
نعم.
لأنه رسول الله يقال عنه في روايات عدة في أكثر من مكان يقولون حياء رسول الله، يعني خجل رسول الله، يقول عندما ينظره بعض الناس كل يمثله هكذا كالعروس في ليلة عرسها وفي خدرها هكذا كان خجله واستحياءه من الناس، يعني هنا يعبر عن شدة الحياة.
نعم.
عن شدة الأخلاق الفاضلة.
نعم. هذا مصداق يعني واضح لقوله تعالى على خلق عظيم.
نعم. على خلق عظيم.
نعم أحسن.
فيقول صفته الحياء كحياء الرسول صلى الله عليه وآله. ويقول أيضا رجل صالح صادق أمين كريم رحيم عطوف، هذه كلها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت أفضل الصلاة والسلام. ولكن هنا ينتقل في الصفة يقول شجاع، رغم أنه على استحياء، رغم أنه عنده حياء، رغم أنه كريمون، نعم خجول، ولكن عندما يأتي للغلظة لا، أنه كان شجاع، وهو أيضا محسن من طبعه، يقول لا يرد السائلين ولا يرد السيئة بسيئة، يعني إذا شتم، إذا تعدي عليه، إذا يعني أحد نبزه بكلام لا يرد عليه، وهذا واضح من خلال الروايات الواردة عن الإمام الحسن بكثرة في هذه القضايا.
نعم.
عندما كان يشتم ويساب من ذلك الشامي مثلا
كان يعرض،
كان أيضا ولا يردها وإنما كان يجيبها بأفضل منها.
نعم.
لو كنت غريبا آويناك، لو كنت جائعا أطعمناك، لو كنت كذا وهكذا.
نعم.
إذا أحببت أن ندخل عن الإمام الحسن، إذا أحببت أن ندخلك إلى بيتنا ونوريك أثر زغب جناح جبرائيل في آثاره في بيتنا هكذا. فلذلك المقابل كان يخجل منه. يقول ولا يرد السيئة بسيئة، لا تزيده شدة الجهل إلا حلما. يعني عندما يسأل أحد الجهال، تعرف أنت سؤال الجهل أحيانا يؤذي.
نعم.
وهذا الذي ورد أنه عن أمير المؤمنين أنه ما
حجك الجاهل إلا غلب،
إلا غلبني.
نعم.
إلا غلبني، لأنه هذا كيف تتعامل معه.
نعم.
إذا كان بهذه الصفة هو هنا يقول لا، شدة الجهل عنده ماذا؟ تزيده حلما، تزيده عقلا.
نعم.
تزيده اتصافا بالبرود والدقة في الإجابة. قال الرسول صلى الله عليه وآله: خلقه خلقي.
نعم.
على رسول الله خلقه خلقي. صفاته مثلا عندما نأتي في الزيارة، انظر يقول في الزيارة عندما الوارد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة في زيارة المباركة، يقول: نور الله الذي يهتدى به المهتدي.
نعم.
ونعم، ويفرج عن المؤمنين: المهدي الخائف الولي الناصح، سفينة النجاة، عين الحياء والحياة. ومن أهم تلك الصفات أنه كان الإخلاق فيه لدرجة منقطعة النظير. أهم صفة وأهم أخلاقه كانت العصمة، وهذا ما يدل على أنه المعصوم لا يمكن أن يتطرق إليه لا جهل والعياذ بالله، لا كلام يمكن أن يتعدى بها على حدود الآخرين، يضع الأشياء في محلها. وتعرفون أنتم مكان العصمة كم هي عند الله سبحانه وتعالى، يلحقوا
بالخمسة أصحاب الكساء.
وهكذا. إذن هو معصوم بعصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه أفضل صفاته الأخلاقية. وتخيل أنت المعصوم كيف يكون.
شكرا لكم سماحة الشيخ على كل هذه التوضيحات حول الصفات الأخلاقية للإمام المهدي عليه السلام. وبذلك أيها الإخوة والأخوات، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العرض المنتظر. أشكركم وأشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم المولوي.
شكرا
لك. إلى اللقاء وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو واله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد غفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم بجبابرة الكفر واقتل بالكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين
يا مهدي
سلامة قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم بألمنا ويانا تتألم شوية حالتك ارحم
سلامة قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم بألمنا ويانا تتألم شوية حالتك ارحم سلامة 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 قلبك من الهم
شيعتك شعبك والردت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي سعاد يساعدك ربك يلي من قلبك تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع تنظري بحبك كل من يندبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع تنظري بحبك كل من يدبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع حياك الحيا وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينة لا تهتم سلامة 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 قلبك من الهم
سلامة قلبك من الهم
من الهم
دخيل جروحك تبسم
تبسم
ألفنا ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامة 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 قلبك من الهم
ما نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمرها بهمنا نتحيا وآخر المعبر الشكوى عبرة تصير من تبقى